هذه إذاعة العراق الحر.
أهلا بكم من جديد إلى إذاعة العراق الحر وعودة مستمعين الكرام إلى تقاريرنا المحلية لنتابع ذهبية وفضية وأربع برونزيات للعراق في البطولة العربية المدرسية 16 في عمان. وقبل نهاية الساعة نبقى مع نبيل الحيدري وبرنامج حوارات في حلقة خاصة لاستذكار الناقد والمفكر كامل الشياع الذي اغتيل الأسبوع الماضي. مستمعين الكرام، في شهر الخير والبركة شهر رمضان تزداد حيرة ربات البيوت عند إعداد وجبة الإفطار، حيث تحرص الأمهات العراقيات على تلبية رغبات أفراد الأسرة ويعملن بكل جهدهن على إعداد مائدة رمضانية مليئة بأطيب الأكلات رغم هموم الحياة اليومية ومشاكل الماء والكهرباء وارتفاع أسعار المواد الغذائية. دعونا إذا نرافق مراسل إذاعة العراق الحر في السليمانية أحمد الزبيدي في جولته على عدد من المطابخ العراقية. ورمضان كريم.
مع قدوم شهر رمضان المبارك تبدأ ربة المنزل العراقية باستعراض مهاراتها في طبخ العديد من الأصناف التي تقدم خلال شهر رمضان، منها شوربة العدس مثلا. ولكن تنوع الأذواق في العائلة الواحدة خلق حيرة جديدة تضاف على حيرة ربة المنزل العراقية، وهي كيفية إرضاء جميع أفراد العائلة الواحدة، هل من خلال طبخ عدة أصناف خلال الوجبة الواحدة أم طبخ صنف واحد يرضي جميع الأطراف. وهنا تظهر حيرة من نوع آخر، ما هو الصنف الذي سيرضي جميع أفراد الأسرة، خصوصا مع غياب العديد من مفردات البطاقة التموينية. إذاعة العراق الحر تجولت في عدد من المطابخ العراقية والتقينا عدد من ربات البيوت أثناء إعداد وجبة الفطور، فكانت الجولة كالتالي.
باعتبارك ربيت بيت، هل لديك أيضا نوع من أنواع الحيرة في إعداد وجبة الفطور؟
أي والله الحيرة كبيرة بإعداد وجبة الفطور، لأنه تعرف يعني عدد أفراد الأسرة أقل شيء 4 نفرات، فظل الأم حائرة إنه هذا ابنها يحب فلانشي وهذا يحب فلانشي وهذا وهذا، فتتمنى ترضي الكل، خاصة لو ما قضوا من الصبح للمغرب إنه هم صايمين، فأتمنى إنه أحضر كل واحد الشيء المشتهي بالنهار.
هذه الحيرة هل ولدت لديك نوع من أنواع الإسراف إن صح التعبير؟ يعني نلاحظ أن مثلا هنالك العديد من العوائل العراقية تقوم بوضع سفرة تتجاوز عدد العائلة، وكما يعلم الجميع كهرباء ماكو، فبالأخير يشيلون هذا الأكل يذبوه بالزبل، وهذا نوع من أنواع الإسراف. يعني
مو مثل ما قلت لك، يعني أتمنى أرضي كل طلبات يعني زوجي وأبنائي زين. فمشكلة أنه مثلا واحد صايم من الصبح لليل مثل ما نقول، من راح يجي؟ راح يشرب غلاس لبن أو غلاس ماء راح يشبع، فالصنف اللي مسويته اللي هي أنا راح ياخذ من عنده لولق ما لولق أمتين، راح يبقى الباقي وين أوديه؟ كهرباء مثل ما تفضلت حضرتك ماكو، راح ينشالين ذب الزبير، ثاني يوم يردون غير شيء، ما يعجبهم أكل البارحة، ما يعجبهم أكل بايت.
المشكلة أنه المرأة العراقية تعرف هذا الشيء وتعرف أنه مثلا عائلتها عندها أذواق متعددة، لماذا إذن هذا الإصرار على صناعة أنواع من الطعام قد بالتالي تذهب إلى صندوق النفايات؟
إمو إذا ما أرضي هذا راح يقول مثلا سويتي الأخوية الكبير الأكلة اللي يحبها وأنا ما سويتي لياها، سويتي الأبوية الأكلة اللي يحبها وأنا ما سويتي، فأنا أخلص من دوخت الرأس أسوي كله، شو أسوي؟ عمل قهر عليهم
هاي فعني. بمعنى يعني مثل ما يقولون هن فلوس تروح للزبد يعني.
يقول لي شو الحل؟ يقول لي شو أسوي؟
أما أم ريا فقد قدمت عددا من النصائح لربات البيوت الجدد كونها صاحبة خبرة طويلة، إذ تقول أم ريا أنها متزوجة منذ 40 عاما تقريبا.
يعني هناك 3 أشياء لازم ربة البيت تحطها أمام عينها، الأول هو ذوق أفراد الأسرة، والثاني هي الكلفة، والثالثة هي العناصر الغذائية المتوفرة واللي يجب توافرها بكل الأكلات اللي نحطها بالسفرة خصوصا بشهر رمضان. نشوف يعني إذا ما اتبعت هاي الطرق راح تكوم مجموعة منوعة من الأكل على السفرة، وبالتالي ما راح أحد يتناولها. تتعرف برمضان الناس فعلا باليوم وهي صايمة تتمنى أو تشتهي أكلات هواي، لكن لما تجي على السفرة أشوفها تأخذ قدر معين أو قدر كلش قليل يبقى الباقي. لكن ربة البيت مع هذا إذا كانت ذكية راح تعرف شلون تستفاد من بقايا الأكل مع بعض الإضافات، يمكن أصير لها طبخة جديدة.
نصائح أخرى تقدم بها الإعلامي المتخصص بالشؤون الاجتماعية ياسين الربيعي لربات البيوت، يرى أنها قد تسهل كثيرا عمل ربة المنزل في رمضان.
هنا نقطتين ممكن أنه نحل هذه المشكلة. أما نتفق على يوميا على فطور ونسوي جدول أسبوعي وخلاص فلان يوم فلان أكله فلان يوم فلان أكله فلان يوم فلان أكله فلان يوم فلان أكله نوصل إلى حل. أو نقول أنه أكو قناعة، يجب أن تكون هناك قناعة بالنسبة للشخص اللي جاي متوجه إلى الفطور أو متوجه إلى الطعام، أكو قناعة بأنه يأكل أي شيء يجد أمامه، وهذه قناعة طبعا جميلة وجدت عند العائلة بشكل كامل لما تتقدم على السفرة وتأكل أي طعام موجود أمامها وماكو أي مشكلة وانحلت مشكلة والمرأة راح تكون رأسها بارد وماكو مشاكل. ولكن إذا الآراء تعددت والأذواق تعددت أكيد راح تصير مشكلة.
رغم أنها وجبة واحدة إلا أنها تسبب الحيرة لدى العديد من ربات البيوت على حد تعبير العديد منهن، إلا أن السفرة العراقية تبقى هي السفرة الألذ والأطيب في جميع السفر الرمضانية كونها تحمل صبر وطيبة الأم العراقية وإن كانت هذه السفرة حتى في أقاصي الأرض. أحمد الزبيدي، إذاعة العراق الحر، السليمانية.
ما زلتم تستمعون إلى إذاعة العراق الحر. سيدتي وسادتي، شارك العراق بخمس منتخبات في البطولة العربية المدرسية 16 التي أقيمت في عمان بمشاركة 17 دولة عربية. وعلى الرغم من الاستعدادات المتواضعة للفرق العراقية وضعف الدعم، إلا أن المنتخب العراقي لكرة الطائرة تمكن من الفوز بالميدالية الذهبية في البطولة بعد أن تغلب على نظيره الجزائري في المباراة الختامية. كما استطاع العراق أن يحصل على ميدالية فضية وأربع برونزيات في ألعاب القوى. المزيد من التفاصيل مع مراسلة إذاعة العراق الحر في عمان، فائق رسول سرحان.
تمكن منتخب العراق المدرسي لكرة الطائرة من الحصول على الميدالية الذهبية بعد تغلبه في المباراة الختامية على منتخب الجزائر، وجاء هذا الفوز في البطولة العربية المدرسية 16 التي أقيمت في عمان بمشاركة 17 دولة. وتمكن العراق أيضا من الحصول على ميدالية فضية وأربع برونزيات. وقال مدرب المنتخب المدرسي لكرة الطائرة أمين فاضل:
فوز ما جاء من فراغ، كان هناك استعداد جيد، كان هناك اختيار لاعبين، كان هناك إعداد برنامج تدريبي مخطط. عدينا الفريق من خلال معسكرين، معسكر خارج بغداد محافظة النجف استمر أسبوعين، ومعسكر داخل بغداد استمر أسبوع. استقرينا على تشكيلة مميزة من لاعبين الشباب، وهؤلاء اللاعبين يعني كان من أفضل اللاعبين وأغلبهم كان محافظات، وكانت هناك إرادة وعزيمة وإصرار على تحقيق نتيجة بصراحة. بالنسبة للعبة كرة الطائرة وخصوصا على مستوى المنتخبات أو الأندية، يعني آخر إنجاز كرة الطائرة كان سنة 88 نادي الرشيد اللي حقق البطولة العربية، بطولة الأندية العربية، ومن ذيك السنة لحد هذه اللحظة أنه هذا الإنجاز الأول على مستوى المنتخبات.
تتوقع أنهم هذول الطلبة؟
والله أملنا كبير بيهم صراحة. لو كانت هناك اعتناء من قبل الاتحاد، خصوصا اتحاد العراق كرة الطائرة، بأن هؤلاء اللاعبين هم المستقبل، ولكن السادة المسؤولين بالاتحاد ضعف خططهم، ضعف اعتنائهم بهؤلاء الفتية، أعتقد لن يتمكن من مواصلة إلا إذا كان هناك ناس مسؤولين حقيقيين والاهتمام بهذا الفريق وخصوصا هذه النخبة من اللاعبين.
وعبر اللاعبون عن سعادتهم بالفوز وأشاروا إلى أن إنجازهم جاء نتيجة جهودهم، خاصة وأنهم واجهوا منتخبات قوية.
بسم الله الرحمن الرحيم. مشاعرنا مشاعر ما توصف بالفوز، يعني بطولة مو سهلة، هي يعني بطولة عربية شاركت فيها فرق عديدة قوية للطائرة. إن شاء الله نكون رافد للمنتخب الوطني الأول، نحقق ميداليات إضافية للمنتخب العراقي لكرة الطائرة إن شاء الله. تقريبا فزنا كل اللعبات على 3-0، يعني ما طلعنا شوط واحد يعني تقريبا.
اسمك؟
مهند عليوي.
طيب شنو مشاعرك بعد ما حققت هذا الفوز؟
والله هو فوز مهم بالنسبة لنا والشعب العراقي، كل سعيد واللاعبين أيضا كل سعيدين.
طيب شلون شفت منافسات الفرق المشاركة بالبطولة؟ شلون شفت مستواهم؟
والله منافسات كلش قوية، وخاصة المنتخب الجزائري كان خصم جدا قوي.
هاي أول مرة شاركت ببطولة خارج العراق؟
نعم أول بطولة.
يعني شو استفادت منها؟
والله التجربة كانت مهمة لي، لأن أول بطولة بالنسبة لي اكتسبنا خبرة.
وأوضح مدير الرياضة المدرسية في وزارة التربية المشرف على المنتخبات النجم عبود أن الفرق المدرسية العراقية تمكنت من إحراز نتائج طيبة على الرغم من الوضع الاستثنائي في تهيئها.
يعني الفرق اللي شاركت كلها داخلة معسكرات خارجية، وإحنا يعني بالظروف اللي نعيشها بالبلد يعني دخلنا معسكرات داخلية. طائرة يعني أخذوا الذهبية، إحنا كنا نعازمين بصراحة على كرة القدم. كرة القدم بالسحب من حضرت بالمؤتمر كلها كانت تخاف بالاضافه ان تقع ضمن المجموعه اللي بها العراق. فكانت الخساره فقدنا الذهبيه بكره القدم، بينما احنا كنا ابطال بالجزائر اخذنا الذهبيه، وفي اليمن اخذنا الفضيه. فرغم هذا الحكر احنا حصلنا على فضيه بالعاب القوى واربعه برونزيه، كنا عازمين انه نحصل ذهبتين لان نعرف امكانيات وخاصه الدول العربيه بالمغرب العربي يعني متطورين تطور مو طبيعي من خلال دخولهم المعسكرات الخارجيه من خلال احتكاكهم. فلذلك نقول الحمد لله والشكر على هذه النتائج وهذه الاوسمه.
شوف دعم وزاره التربيه للطلبه لهذه المنتخبات المدرسيه،
كون مدير الرياضه المدرسيه بالوزاره دعم كان كل جيد، فكان الدعم من السيد وزير التربيه يعني بصراحه مو مجامله جيد جدا، وكذلك تخصيص تجهيزات جيده ومبالغ ماليه للاعبين جيد.
بالنسبه للتحكيم شلون كان التحكيم بالبطوله؟
انا حكم دولي بكره القدم لحد الان على القائمه الدوليه، وبصوره عامه التحكيم في جميع الالعاب احنا كعراقيين ما انظلمنا، وكان التحكيم جيد جدا ممتاز.
وشارك العراق في فعاليات الدوره العربيه المدرسيه بخمسه العاب هي كره القدم وكره السله والسباحه والعاب القوى وكره الطائره. فائق رسول سرحان، اذاعه العراق الحر، عمان.
هذه إذاعة العراق الحر. أعزائي المستمعين، ما زلتم معنا من إذاعة العراق الحر، ونبقى الآن مع الفنان العراقي جعفر حسن وهذه الأغنية. أعزائي المستمعين، نبقى الآن مع نبيل حيدري وحلقة جديدة من برنامج حوارات يستضيف فيها أحد ضيوفه السابقين وهو الكاتب والمفكر كامل الشياع، وذلك عبر شهادات زملاء وأصدقاء احتفوا به واستذكروه في بيته.
هنا إذاعة العراق الحر. حوارات. حوارات.
ضيفنا هذا اليوم شخصية
سياسية. أنا الجماعة يعني لم أرى منهم لك الخير، يعني أبو هيثم دعاني وأكرم الرجل.
هو دائما هذا الشيء داخل الإنسان.
منطلق الفكرة شيء بسيط، وهو أنه إذا أردنا أن نفعل شيء.
حوارات، فسحة لتبادل الرأي ومناقشة الفكرة والاطلاع على التجربة. حوارات برنامج أسبوعي يعده ويقدمه نبيل الحيدري.
قتل إنسان رائع، قتل مثقف رائع، قتل نبيل، قتل إنسان وطني غيور، قتل إنسان مخلص متوانى في يوم من الأيام أن ينطي كل طاقته من أجل الناس، من أجل الشعب، من أجل الوطن. هذا هو كامل. المجرمين يحاولون يفرغون بلدنا من مثل هؤلاء للأسف الشديد، لكن أنا باعتقادي كامل وغير كامل يبقون في عقلنا وفي ضميرنا وفي ضمير الناس كلها.
مرينا بكم حما واحنا بقطار الليل وسمعنا دق قهوى وشمينا ريحتها.
عند الساعة 3 ظهر يوم السبت 23 من آب، هاجم مسلحون مجهولون سيارة مستشار وزارة الثقافة كامل شياع، وأطلقوا النار عليه فأردوه قتيلا وأصابوا سائقه إصابة بالغة. خبر امتلك ومضة هجير آب في بغداد ليصعق به جميع من عرف كامل شياع أو عمل معه أو قرأ له، كاتبا ومفكرا وأحد أبرز البناة لمشروع ثقافة عراقية حقيقية. الباحث الدكتور حيدر سعيد يقرأ حلم كامل شياع ومعنى اغتياله.
في 9/4/2003 أحس أنه العلاقة الضدية اللي كانت قائمة بين المنفى والوطن قد انتهت. لا المنفى عاد منفى ولا الوطن هو الوطن السابق، عاد إلى هذه الأرض، ربما هي الأرض الصفر بالنسبة له التي اسمها العراق والتي ممكن أن تكون محط لصناعة حلم. كامل كان رمز بالنسبة لي، هكذا أفهم الأمور، لاختيار العمل في عنف الوطن. كان رمز للالتزام، وبالتالي أنا شخصيا حسيت أنه اختياره في الطريقة البشعة مو بس اختيار للصديق وإنما اختيار لمجموعة من الرهانات اللي يمثلها. الطلقة اللي اختالت كامل كانت توصل لنا رسالة أنه أنا الأقوى وأنا السيدة، بالتالي كيف ممكن أن تواجه هذه الطلقة ما لم تكون هناك مواجهة فعلية، ما لم يكن هناك تنظيم حقيقي للمواجهة. البلد يصبح بلد مافيات وقتلة. واحدة من دعوتنا أنه يجب أن تعود الدولة اللي تبسط سيادتها وتبسط القانون وتبسط العنف الشرعي. مو بالضرورة احنا نحكي على تفاصيل تحقيق اختيار كامل الشياع، لكن ممكن أن يكون هناك 1000 كامل الشياع في العراق.
كتب كامل الشياع نصا تحت عنوان عودة من المنفى، تنبأ فيه أن يقضي شهيدا في بغداد. يقول: يسألني البعض أحيانا ألا تخاف من الموت، فأجيب: أنا الوافد أخيرا إلى دوامة العنف المستشري، أعلم أنني قد أكون هدفا لقتلة لا أعرفهم ولا أظنهم يبغون ثأرا شخصيا مني، وأعلم أنني أخشى بغريزة الإنسانية لحظة الموت حين تأتي بالطريقة الشنيعة التي تأتي بها، وأعلم أنني قبل ذلك كله كثير القلق على مصير أخي ومرافقي الذين بملازمتهم لي يجازفون بحياتهم وحياة عوائلهم. في حوارات هذا الأسبوع اخترت أن أمر على مقاطع من نصوص كتبها الراحل والصديق كامل شياع، والتقاطات لتعليقات وقراءات لشخصيته ودوره من بعض أصدقائه ومحبيه ممن التأم شملهم تلبية لدعوة كان قد وجهها إليهم عشية رحيله، ليلتقوا في بيته يوم الخميس لتناول غداء وشرب الشاي العراقي من يده. وهذا ما كان كما تقول شروق العبايتشي.
هو الشيء اللي مشترك بيننا احنا كلنا محبي كامل واصدقائه هو الصدمه، يعني كنا يعني لا تزال الصدمه حاضره في نفوسنا لكن تحولت الى نوع من عدم الاستسلام أمام فكرة غيابه. يعني هو عملنا أنه لا يزال هو موجود، روحه يعني موجودة بيناتنا وترفرف علينا وعلى لمتنا هنا الآن. إحنا اليوم ملتقين في بيته بناء على دعوة هو وجهها لنا قبل ساعات عمليا من اغتيال البشع المفجع، أنه خل نلتم احنا كأصدقاء واني راح اطبخ لكم بنفسي ونشرب الشاي مع بعض ونواجه هذه الأجواء القاتلة اللي دا تنتشر ايضا وتتعيد نفسها داخل بغداد. احنا لبيناها، يعني مجرد لبينا الدعوة للقاء والاستحضار كل ما هو جميل عنا واستحضار أفكاره وروحه وإنسانيته وشفافيته. يعني نحاول انه هي تكون قاسم مشترك بيناتنا، واعتقد انه احنا ايضا راح نبني عليها ان يكون مشروع ملموس اكثر، ليس فقط مشروع عاطفي او انفعالي او وليد لحظه الصدمه، وانما يبنى عليه ويتاسس عليه عمل هو كامل كان قد بدا بعودته من المنفى، وعمل عليه بجهد كلنا نعترف ونحس باهميته. اعتقد انه الشيء الايجابي اللي اورثته فينا هذه الفاجعه.
كتب كامل إشياء مرة يقول: الوطن محطة في حياة الإنسان تتفرع منها جميع المحطات الأخرى التي قد تؤدي إليها أو لا تؤدي، لكنها تحكمنا بقوة شبه قدرية بأن نظل متعلقين بها رمزيا حتى لو هجرناها فعليا، أن نظل مشدودين إليها بقرابة دم حتى لو أودعنا مصائرنا خارجها. الدكتور جلال الماشطة مستشار رئيس الجمهورية لبى دعوة الشياع الطامح إلى كل ما هو جميل.
كامل الشياع في شيء من شخصية زوربا الإغريقي، الإنسان الذي أمضى حياة طويلة لكنه ظل طفلا يستغرب لكل ما هو جميل ويطمح إلى كل ما هو جميل. كامل الشياع مثقف بنى نفسه في العراق واجتهد في الخارج، اطلع على أمهات الأدب العالمي ودرس الفلسفة بعمق وكتب عن اليوتوبيا، حاول أن يحول هذه اليوتوبيا إلى واقع من خلال عمله الثقافي بالدرجة الأولى والسياسي بالدرجة الثانية. لم يكن سياسيا بالمعنى المألوف للكلمة، نعم ربما هو كان قد انتمى إلى أحد الأحزاب السياسية تحديدا الحزب الشيوعي، لكنه لم يكن عاملا ناشطا كسياسي، كان عاملا ثقافيا، كان التزامه الفكري التزاما بالإنسانية، كان التزاما بالحلم، كان طفلا في رعايته لهذا الحلم. وحينما عاد إلى العراق كانت هذه العودة في الحقيقة هي عودة إلى تحويل اليوتوبيا إلى واقع. حدثني قبل فترة من رحيلي عن كتابة نصوص العودة بالنسبة للمنفيين الذين غادروا العراق، وتناقشنا طويلا عما إذا كانت الدوافع الذي حدث بكامل الشياع وبآخرين إلى مغادرة العراق قد انتفت الآن أم لا. نعم قلنا أن هناك الكثير ما زال عالقا في هذه الأرض، ولكن اقتلاعه من جذوره وتمهيد الأرض هذا كان عمل كامل الشياع. كان مثقفا تنويريا واسعا، فهو رغم تنقله في المنافي الأوروبية ظل عراقيا في تكوينه، ظل عراقيا في حبه لشيء اسمه الوطن. قد يبدو هلاميا للبعض، ولكنه بالنسبة لكامل الشياع هو جزء، هو قطعة من الإنسانية في موقع جغرافي اسمه العراق.
من عمرنا على عمرك هي العراق، من عمرنا تدربي عاشقين يا العراق، من صغر.
يقول كامل إشياع في رسالة كتبها إلى وحيده إلياس يحدثه عن بغداد: بين جسر باب المعظم وجسر الشهداء تمتد على جانب الرصافة بغداد القديمة، تحت ظلالها الأنيسة سنجلس يوما لنستمع ساعة القشلة ونراقب اللقالق تحرس أعشاشها ونتحسس حجارة مبانيها الصفراء، وتحت وهج الشمس سنخطو نحو دجلة المتعب المتأجج أبدا. حينها سندرك سر بغداد دون صورة أو خبر. الدكتور تحسين الشيخلي الأكاديمي والمتحدث المدني باسم خطة فرض القانون، من أجواء الاحتفاء بالراحل كامل الشياع في بيته تحدث عنه صديقا وصاحب مشروع للعراقيين.
وانت شمعتنا وخونا.
أنا أعتز به، كان صديقي الشخصي، وهو واحد من المثقفين والمفكرين العراقيين اللي نذروا نفسهم لبناء ثقافة حقيقية في هذا البلد، واحد من المناضلين الحقيقيين اللي جاهدوا واللي أخيرا ضحوا بدمهم في سبيل أن تعلى صوت الثقافة في العراق. كامل الشياع مو كلماته فقط، مشروع ثقافي كبير جدا. هذا المشروع يبتدئ من كلمات حالمة إلى تحقيق واقع حقيقي ينعكس على الثقافة العراقية في زمن لربما غزت البلد ثقافات العنف، ثقافات الإرهاب، ثقافات دخيلة غريبة حاولت أن تهمش الثقافة الحقيقية لبلد عمره الحضاري أكثر من 6000 سنة. هم الوطن، هم ثقافة العراق، لذلك هو تشوفه كان موجود وحاضر في كل مفصل من مفاصل الثقافة العراقية. يعني واحدة من مآثر هذا الرجل أنه في يوم من الأيام اتصل بي مساء أنه خوه خارج العراق وبتأني عن إعمار شارع المتنبي بعد اغتالته لهذا الشارع يد الإرهاب، اللي كيف سوف يعمر؟ قلت له التصاميم الأساسية سوف تضعها أمانة بغداد. قال رجاء دعونا نضع بصماتنا عليه كمثقفين، لا تدع مجالا للتشويه هذا الشارع، هذا هو حاضر التاريخ وهذا هو صورة الثقافة العراقية. هذا هو كامل الشياع، ولذلك تشوف أنه اليوم في بغداد لا يوجد إلا إجماع على نحي كامل الشياع، على تحييته لمشروع الثقافي. ليس هنالك من هو من اليسار أو اليمين، من المتطرف، من المعتدل، من الليبرالي، من الإسلامي، من العلماني، من أي شخص آخر، إلا موقف التحية والإجلال لكل ما قدم كامل الشياع لهذا البلد.
يقول كامل الشياع في نص العودة: صرت أشعر بالقرف من كل خطاب سياسي يعمد إلى اجترار عذابات الضحية، التنكر من المسؤولية عن الماضي، استغلال الرضوض النفسية التي تستفز الأحياء أو تخطف منهم وعيهم. كل ما أبحث عنه وسط هذا الضجيج الزائف هو الهدوء والصدق ورفعة الشأن العام. الدكتورة نهلة النداوي من جلسة الاحتفاء بكامل الشياع في بيته.
كل موجودين والمكان جميل، الشموع الحمراء والورود، المكان حلو حلو، كلش حلو بحالاته.
ما الذي تؤدوه في هذه الجلسة؟ كيف تستحضرون كامل الشياع؟
أصلا هو موعد الجلسة هذا موعد حقيقي، كان كامل عازمنا أنه نزور، شنا جايين نسوي مباركة البيت الجديد، وشان عازمنا وموعدنا أنه يطبخ لنا بنفسه، وجينا احنا على الموعد، وكان المفروض نجيب ويانا يعني الهدايا الورد المباركة مال الدخلة، فاحنا جبنا ورودنا وشموعنا، واصرينا ان نكون احنا محتفلين، يعني مو بشكل عزاء احنا قاعدين، احنا بشكل احتفالي، احنا مجموعة من احب اصدقائي اللي يحب فعلا ان يكونون ببيته، وان كان هو يحب كل الناس، مستحضرين بيناتنا بروحه وبعرض صور على الداتا شو اللي صوره ويانا والأصدقاء اللي يقرون القصائد اللي أحبها والقصائد الجديدة التي كتبت إلها، وأيضا حصل أنه قراءة لي بصوت الأصدقاء كذلك لنص النبوئي العودة من المنفى.
شكرا جزيلا دكتورة نهلة النداوي، محبة ومشاركة منا بهذا الاجتماع الحميم والمثقف والعراقي.
شكرا لك تحت إنها الفرصة لإعلان محبة على الهواء لكامل الشياع، كامل كلنا نحبك.
عراق الكبرياء ماذا بثوبك من دماء،
يا عراق الكبرياء. مستمعي الكرام، حلقة برنامج حوارات هذا اليوم استضافت أحد ضيوفها السابقين، الكاتب والمفكر والصديق الراحل كامل الشياع، عبر شهادات زملاء وأصدقاء احتفوا به وباستشهاده الذي تنبأ به. ألتقيكم أنا نبيل الحيدري في مثل هذا الموعد من الأسبوع المقبل، وأنتم بخير وأمان إن شاء الله.
علموا به رغيف خبز أو دواء. يا عراق الكبرياء.
بالصبح للمذياع عتعنى واسمع والله العراق الحر منكم.